إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في بيان فضائل حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان ينافح عنه، والشعر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلا مانع أن يكون الإنسان شاعرا، ولكن بشرط أن يكون شعره حسنا يدافع عن الإسلام، يدافع عن الرسول، فيه مدح لله تبارك وتعالى، ويكون هذا الشعر من المؤمن الصالح، كما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون، يعني يتكلمون في كل شيء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى سبحانه وتعالى المؤمنين الصالحين من عموم الشعراء الذين تقدمت أوصافهم. ثم لا يكون ديدنه الشعر، ولذلك قال تعالى: وذكروا الله كثيرا، وذكروا الله كثيرا. فذكره لله تبارك وتعالى يكون يعني أكثر من قوله الشعر. فإذا وجدت هذه الشروط في الشاعر فإذا لا بأس بذلك. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها، قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى ابن زكريا عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قال حسان: يا رسول الله، إئذن لي في أبي سفيان. أبو سفيان هذا ليس هو أبو سفيان بن حرب المعروف، وإنما هو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحارث ابن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأبو سفيان ابن الحارث ابن عمه. وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في ذلك الوقت، يعني في الوقت الذي استأذن فيه حسان. فكان أبو سفيان بن الحارث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين. ثم أسلم وحسن إسلامه، ثم أسلم وحسن إسلامه. فحسان قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إئذن لي في أبي سفيان. قال كيف بقرابتي منه؟ يعني أنت إذا هجوته وذممته فهو ابن عم، فهذا الهج وهذا السب والذم سيعود إلي. قال والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، والخمير هو العجين، والشعرة عندما تسل من العجين فهي تسل بكاملها، لا يبقى في العجين من الشعرة شيء، بخلاف ما إذا سلت من الإيش؟ من الحجر، إذا سلت من الحجر ستنقطع، وأما إذا سلت من العجين فإذا لا يبقى من هذه الشعرة في العجين شيء. والمراد أن حسان أراد أن يفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه عندما يهجوه، فلا يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الهجو شيء. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. إن سنام المجد يعني علو المجد من آل هاشم إنما يكون في بني بنت مخزوم، إنما يكون في بني بنت مخزوم. وبنو بنت مخزوم كما ذكر هنا الإمام النووي قال المراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم، وهي أم عبد الله والزبير وأبي طالب أولاد عبد المطلب. وأما أبو سفيان بن الحارث فهذه ليست أمه، وإنما أمه يعني كما قال بعد ذلك ووالدك العبد، فأراد أن يبين أن مرجع أبي سفيان بن الحارث إنما يرجع إلى العبيد، بخلاف من؟ بخلاف عبد الله ابن عبد المطلب والزبير ابن عبد المطلب وأبي طالب ابن عبد المطلب، فأمهم غير أم أبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، ولذلك قال ووالدك العبد. فإذا حسان هنا شرف من؟ شرف يعني نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف نسب أبي سفيان بن الحارث بأنه يرجع إلى العبيد. كيف ذلك؟ قال وأما قوله ووالدك العبد فهو سب لأبي سفيان بن الحارث، ومعناه أن أم الحارث ابن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب، وموهب غلام لبني عبد مناف. قال وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك. الله وبركاته. فإذا يعني سل حسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النسب الوضيع الذي هو نسب أبي سفيان ابن الحارث. قال قصيدته هذه، قصيدته هذه، فالإمام مسلم إنما اقتصر هنا على بيت إيش؟ على بيت واحد، وهي قصيدة يعني طويلة. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبده وهو عبده ابن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة في مقابل من؟ عبده. في مقابل يحيى ابن زكريا، فيكون هذا الحديث من طريقه، من طريق يحيى ابن زكريا وعبده، كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد، قالت أي عائشة: استأذن حسان ابن ثابت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان، يعني في هذه الرواية، وقال بدل الخمير العجين. فهذا كله من تفريق الإمام مسلم بين الروايات. الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة أيضا، قال: حدثنا عبد الملك ابن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. أبوه شعيب بن الليث، وجده هو الليث ابن سعد الإمام المشهور. قال: حدثني خالد بن يزيد قال: حدثني سعيد ابن أبي هلال عن عمارة ابن غزية عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. هذا سند طويل إلى قوله عن جد. هؤلاء ثلاثة: خالد أربعة، سعيد خمسة، عمارة ستة، محمد سبعة، أبو سلمة ثمانية، عائشة تسعة. نعم، ما أتوقع. نعم، فإذا هذا سند طويل، يعني في الغالب عندما تقابلك مثل هذه الفوائد بتسجلها على يعني الغلاف حتى يعني يسهل الرجوع إليه، فنقول سند تساعي فيه تسعة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهجوا قريشا، أهجوا قريشا، يعني بينوا مثالبهم وعيوبهم. نعم، لكن هذا كله منوط بماذا؟ بأن لا يترتب على سبهم أن يسبوا الله عز وجل أو أن يسبوا الإسلام. قال: فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فالكلمة مثل السهم، الكلمة مثل السهم، ولا زال هذا معروفا في الناس. يعني ربما إنسان يكلم إنسانا كلمة يقول: لو طعنني بالسكين كان أهون علي من هذه الكلمة. ولذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يتحرى في كلامه، فلربما كلمة أشعلت حربا، لربما كلمة أشعلت حربا. وقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. فالإنسان يعني يحسب كلامه، يحسب كلامه. وطبعا خطورة الكلمة يعني هذا فيه يعني من التحذير الشديد في الكتاب والسنة وكلام السلف الشيء الكثير، لكن الذي يهمنا هنا أن الكلمة ربما تكون أقوى من الطعنة. قال: فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة، عبد الله بن رواحة كان شاعرا، نعم، وهو الذي يعني قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذا يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل إلى ابن رواحة فقال أهجهم، فهجاهم فلم يرض. قال فأرسل إلى كعب بن مالك وكان شاعرا أيضا، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه حسان فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه. هذا من قول حسان. نعم، قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. فشبه يعني لسان حسان بذنب الإيش؟ بذنب الأسد. فكما أن الأسد عندما يريد الإغارة يحرك إيش؟ ذنبه، فكذلك حسان يريد الإغارة بالكلمة فحرك إيش؟ لسانه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فجعل يحركه، فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأدين. والفري هو التقطيع، كما يقطع الأدين، فإن الأدين بعد أن يدبغ يقطع حتى تصنع منه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فحسان يقول لأفرينهم بلساني فري الأدين، يعني لأمزقنهم، وذلك بهجائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا. قال حتى يلخص لك نسبي، حتى يلخص لك نسبي. فإذا يعني هجا فلا يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شيء. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك بشرط ما نافحت عن الله ورسوله. إن روح القدس جبريل عليه السلام، فكل من قام يدافع عن الله والرسول سواء بالنثر أو بالشعر فإن جبريل يؤيده. سبحان الله، يعني وجدنا لشيخ الإسلام ابن تيمية من هذا النصيب الأوفر، فإن هذا الرجل دافع عن الإسلام ودافع عن الله وعن الرسول ما لم يبلغه أحد غيره. يعني أوتي علما وبيانا واستحضارا حتى عندما يرد على المخالف. ومما وجدناه تميز به عندما يرد على المخالف لا يكون هدفه المخالف بقدر ما يكون هدفه السامع والقارئ، حتى أنت تنسى أنه إيش؟ أنه يرد. هذا يلاحظ مثلا في الرد على البكر، أنت وعندما تقرأ تنسى أن هذا رد على إيش؟ رد على البكر، لأن الشيخ إنما يعنى بماذا؟ إنما يعنى بالسامع والقارئ، لأنه يدافع عن الإسلام وينافع عن الإسلام. فكل من قام مقاما يدافع فيه عن الإسلام وعن السنة وعن توحيد الله عز وجل فإن الله عز وجل يؤيده. ومن هنا يتبين لك يعني تأييد الله تبارك وتعالى لأهل السنة والجماعة. انظر كيف أيد الله تبارك وتعالى. نأخذ من الأول أبا بكر، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فارتدت العرب كيف ثبت الله تبارك وتعالى أبا بكر، ثم لما طعن عمر كيف اجتمع الناس، اجتمع المهاجرين والأنصار، المهاجرون والأنصار، واختاروا عثمان رضي الله عنه. وهكذا لما كانت الفتنة في زمن الإمام أحمد كيف ثبته الله تبارك وتعالى. وهكذا إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. فشفى الناس واشتفى ايش؟ هو شفى الناس، يعني قال ما يعني يثلج صدور الناس ويسرهم، فشفى واشتفى. قال حسان مخاطبا أبا سفيان بن الحارث: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، يعني لا أطلب جزائي إلا من الله عز وجل، هجوت محمدا برا تقيا. فالمدح أيها الإخوة إنما يكون بما مدح الله عز وجل به ورسوله. الله تبارك وتعالى إنما مدح بالبر، مدح بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مدح بالإيمان والعمل الصالح، فهذا هو المدح الحقيقي. فلذلك شوف حسان قال: هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء، يعني خلقه الوفاء، خلقه اجتمع في الايش؟ في الوفاء، الوفاء بعهد الله، الوفاء بالعهود مع أصحابه، مع أزواجه، مع أعدائه، شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني إذا أنتم آذيتموه فأنا أفديه بإيش؟ ها؟ أفديه بأبي وعرضي. نعم، فإن أبي ووالده، يعني إحنا أبوه الأب وإن على. نعم، قال: ثكلت بنيتي، يعني فقدتها، إن لم تروها، يعني تروا الخير عندما إيش؟ عندما تفتح مكة. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي. من كنفي كداء، كداء يعني الثنية العليا التي يعني من يأتي من جهة المدينة يدخل مكة من جهتها، تثير النقع يعني الغبار، وهذا إنما يكون يعني في الغزو. قال: يبارين الأعنة مصعدات، يبارين من المباراة يعني يسابقنا، الأعنة، الأعنة جمع عنان وهو يعني الزمام، فالخيل يعني من سرعتها تسابق الايش؟ تسابق أعنتها. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، الأسل يعني الرماح المتعطشة لدماء الأعداء، الأسل الرماح. تظل جيادنا متمطرات، يعني مسرعات أو متصببات عرقا كالمطر، وذلك من كدها وجهدها في سبيل الله، فتظل متمطرات، يعني دوما عرقها يسيل لأنها في سبيل الله تجاهد. تلطمهن بالخمر النساء، عندما يصلن تأتي المرأة بخمارها وتمسح ليش؟ عرق الخيل. فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا، إن أعرضتموا عنا اعتمرنا، يعني في عمرة القضية في العام السابع، وكان الفتح وانكشف الغطاء. انكشف الغطاء يعني بتحقق وعد الله تبارك وتعالى، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وإلا فاصبروا، يعني إذا ما أعرضتم، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. يقول الحق وهو التوحيد ليس به خفاء، وأنتم تعترفون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فيلزمكم على هذا أن تعبدوه وحده لا شريك له، فهذا حق واضح. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. عرضتها يعني مقصدها، فالأنصار لا قصد لهم إلا لقاء الأش، إلا لقاء الأعداء. نعم، الأنصار الذين نصر الله عز وجل بهم الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لأنهم نصروا الدين، فالذي يبغضهم هو في الحقيقة إنما يبغض دين الإسلام. لنا في كل يوم من معد. معد يعني قريش، لأنهم من نسل معد ابن عدنان ابن إسماعيل، لأنهم من نسل معد ابن عدنان ابن إسماعيل. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، يعني هذا ديدننا معهم، طالما أنهم يعني كفروا بالله عز وجل. قال: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الأعلى، فلا ينفعه مدح المادح ولا يضره ذم الذام، فمن يمدحه ومن يذمه سواء، لأن هذا يعني لا يؤثر فيه. ولله المثل الأعلى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا، لو كان يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. نعم، فالإنسان العزيز الغني الشريف لا يضره ذم الذام ولا ينفعه مدح المدح. نعم، ألا ترون أن عندما يكون إنسان مشهور وأتى مثلا عالم مشهور يريد أن يلقي محاضرة، المقدم ماذا يقول؟ يقول: والشيخ ها إيش يقول؟ غني عن التعريف، غني عن التعريف. نعم نعم، ليش ما يجوز؟ غني عن التعريف لأنه معروف. نعم، الذي يحتاج تعريف هو الذي يحتاج التعريف، أما إذا كان معروفا فهو غني عن ليش؟ عن التعريف. الله وبركة. قال: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. ليس له كفاء يعني ليس له كفء جبريل عليه السلام، فهو يعني الذي ينزل على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وإذا أمر بأمر فهو يقلب عليكم يعني بلادكم، كما قلبها على قرى اللوطية جبريل عليه السلام، فهو رسول الله. ولذلك لما جاءت اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أسئلة قالوا يعني إن أجبت اتبعناك. فكان آخر سؤال من يعني الذي يأتيك من الملائكة؟ قال جبريل. قال خلاص انت هذا عدو اليهود. قالوا هذا عدو اليهود. فقال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فهذا ما ذكره الإمام مسلم وما تيسر من التعليق عليه في فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. الباب الذي بعد ذلك. قال: باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يحبه كل مؤمن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سنذكر. أبو هريرة يعني الذي نقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5000 حديث زيادة. فالذي يطعن في أبي هريرة كما فعل بعضهم إنما هو قصده الإسلام، إنما قصده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الهرري في كتابه شيئا من ترجمته المجلد الرابع في صفحة 95، فقال: أما أبو هريرة فقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، انتهت أقوال النقلة في ذلك إلى 18 قولا. قال: وأشبه ما فيها أن يقال إنه كان له في الجاهلية اسمان: عبد شمس وعبد عمرو، وفي الإسلام عبد الله وعبد الرحمن ابن صخر. فإذا اختلفوا في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. وقد اشتهر بكنيته حتى كأنه ما له اسم غيرها، وكني بأبي هريرة لأنه وجد هرة صغيرة فحملها في كمه فكني بها وغلب ذلك عليه. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه بذلك عندما راه يحملها. أسلم أبو هريرة عام خيبر في العام السابع من الهجرة. يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كام سنة؟ 8-9 3 سنوات، وصار حافظ الإسلام راوية الإسلام 5000 حديث وزيادة في 3 سنوات. وإنما ذلك بملازمته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ولذلك نحن نغفل عن هذا كثيرا، أن من أعظم أسباب تحصيل العلم هو الدعاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان إذا استغلقت عليه المسألة يعني يسجد لله تبارك وتعالى ويدعو ويقول يعني: يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فكان يلجأ إلى ربه، وكان يبدأ يومه بذكر الله عز وجل، فيجلس بعد صلاة الغداة يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، فيسأل عن ذلك فيقول: هذه غدوتي، إذا ما فعلتها يعني خارت قواي، تخور قوته. فقوته في ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا من أعظم أسباب تحصيل العلم الدعاء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة علاوة على الملازمة، ملازمة أهل العلم، ملازمة أهل العلم. ويا أيها الإخوة، يعني خاصة في هذه البلاد، يعني يكثر هذا القول، يقولون يعني هذه البلد ما فيها علماء نلزمه. طيب نتنزل ونقول ما فيها علماء، أليس فيها طلاب علم يعني بلغوا مبلغا مقبولا؟ إلزمهم حتى تكون مثلهم. فإذا تفوقت على هذا الطالب الذي لزمته، ارحل، ارحل إلى العالم. هذا هو العفر والتدرج. فإذا الملازمة لا بد منها. ولذلك قال الشافعي كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا: أخي لن تنال العلم إلا بستة، ستة أمور سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد ورغبة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء وحرص واجتهاد ورغبة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالإنسان ينال العلم بهذه الأمور، ويصبر ويدعو الله تبارك وتعالى، ويتعلم شوية شوية تدريجيا، كما قال سفيان الثوري: العلم نتف. العلم نتف يعني إيش؟ يعني كلما مرت عليك فائدة سجلها، فائدة في أي شيء، فائدة في العقيدة، فائدة في التفسير، فائدة في الأصول، كلما مرت عليك فائدة سجلها. ولن تجد يا طالب العلم، وليت صوت هذا يعني يصل إلى كل أحد، لن تجد يعني مثل المساجد في طلب العلم. المساجد يعني أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، بيوت طاعة الله تبارك وتعالى. وكل واحد منا يشعر بهذا، يركبه الهم في بيته وفي عمله، فإذا دخل المسجد، صلاة وبركة، فإذا دخل المسجد يعني شعر بما هو معلوم عند كل واحد فينا، صلاة وبركة، وهذا ببركة الطاعة. فإن الطاعة تؤثر في البقعة كما أن المعصية تؤثر في البقعة أيضا. أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فإذا لن يجد الإنسان مكانا لطلب العلم مثل المساجد، مهما اخترعوا من إنترنت، ومهما اخترعوا من كذا. وإن تجرب، جرب عندما يعني حتى ولو كان الدرس معلوم بالنسبة لك، خاصة عندما يأتينا شيخ من الخارج يذكرنا مثلا بعقيدة أهل السنة والجماعة، نحن نعرفها، لكن هناك فرق بين أن تقرأ هذا في كتاب، وبين أن تسمع درس على في الإنترنت، وبين أن تحضر يعني درسا في المسجد. نعم. فإذا أسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لازمه وواظب عليه رغبة في العلم، راضيا بشبع بطنه. كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. مش معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الملازمة يعطيه كأجرة، لا، على شبع بطنه يعني يأكل كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تيسر فهو يأكل مع الإنش مع الآكلين. قالت: فكانت يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدور معه حيثما دار، فكان يحضر ما لا يحضره غيره. ولذلك لما كان يحدث بعد ذلك، كان بعض المهاجرين والأنصار ينكر عليه، فكان يحاججهم ويغلبهم. فكان يقول كان إخواني من المهاجرين أصحاب تجارة الصفقة بالأسواق، والأنصار كانوا أصحاب زراعة. قال ولزمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أو على ملء بطني، فكان يحاججهم، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فكان يحضر ما لا يحضره غيره. ثم اتفق له أن حصلت له بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي ضمه إلى صدره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه حتى أفرغ من مقالته هذه لا ينسى شيئا منها. فبسط أبو هريرة ثوبا له، ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه، قال: فما نسيت من ذلك شيئا. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فكان يحفظ ما سمعه ولا ينساه، فلا جرم أنه حفظ أو حفظ له من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ لأحد من الصحابة رضي الله عنه. قال: وذلك 5374. 5374 يعني حفظها سهل، 3 4 5 هذه الثلاث أرقام، خلي 5 على اليسار وخلي 3 و4 يعني بينهم الإيش، بينهم المجموع 3 و4 7. نعم، 5374. نعم. قال البخاري: روى عنه أكثر من 800 رجل من بين صحابي وتابعي. 800 ما بين صحابي وتابعي رووا عنه الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر: استعمله عمر على البحرين، صح، وكان يعني يلبس ثوبا من الكتان، والكتان يعني مثل أحسن الثياب الموجودة الآن، فكان يتمخط فيه، ثم يعني يقول بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان. ثم ذكر يعني أنه خرج يوما من الجوع حتى كانوا يعني يمر المار فيضربه برجله يحسبه مجنونا. قال: وما بي إلا الجوع، وما بي إلا الجوع. فمن أطاع الله تبارك وتعالى واتقى الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يعزه في الدنيا والآخرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاستعمل عمر على البحرين ثم عزله، ثم أراده على العمل فأبى عليه، قال: خلاص عزلتني ما برجع مرة ثانية، فأبى عليه. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن تصرفات الخلفاء في التولية والعزل إنما هو كان بحسب المصالح. كان من مذهب عمر رضي الله عنه أن أي أمير من الأمراء يعني الناس تكلموا عليه حتى ولو بالباطل فكان يقطع الدابر ويعزله، لأن في العزل يعني إطفاء لهذه النار الثائرة. قال: ولم يزل يسكن المدينة، وبها كانت وفاته 57، فتوفي 57 من الهجرة، وقيل توفي بالعقيق، العقيق الوادي المبارك. وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان، وكان أميرا يومئذ على المدينة، ومروان معزول، يعني مروان بن الحكم كان معزولا. وكان رضي الله عنه وأرضاه من علماء الصحابة، من علماء الصحابة، لا كما يقول بعض الفقهاء إذا أبو هريرة روى حديثا يخالف ما عليه المذهب فيعني يتحججون ويعتذرون لماذا؟ يقول لك أبو هريرة ليس إيش؟ ليس بفقيه. أبو هريرة ليس بفقيه. فكان من علماء الصحابة وفضلائها. نعم. وله يعني أبو هريرة له محاورات مع مروان بن الحكم تدل على علمه وعلى رسوخه في العلم. نعم. ناشرا للعلم شديد التواضع والعبادة. شديد التواضع والعبادة. عارفا لنعم الله تعالى شاكرا لها مجتهدا في العبادة. كان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يعني يقسم الليل فيما بينهم. أبو هريرة يقوم ثلث الليل وبعدين ينام وبعدين أمه وبعدين تنام وبعدين الخادم. المهم لابد أن البيت يبقى دوما عامرا بالإيش؟ عامرا بالصلاة. يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا. يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. وكان يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لبصرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رحلي، فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدوا إذا ركبوا، فزوجنيها الله تعالى. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما شرفه الله تبارك وتعالى بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر هنا الإمام مسلم يعني مجموعة أحاديث تبين فضله. الحديث الأول قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر ابن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن أبي كثير. عكرمة بن عمار هذا أيها الإخوة يعني فيه كلام من ناحية الجرح والتعديل، وهذا سنترجم له عندما يأتينا في حديث يعني فيه إشكال في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان. عكرمة ابن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن وهو ثقة. على كل حال نحن اتفقنا أننا لن نتعرض بالجرح والتعديل إلا لمن فيه كلام. قال حدثني أبو هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة. وهذا أيها الإخوة نحن مقصرون فيه جدا. إذا كان معك إنسان يعني كافر في العمل أو أجيرا عندك في الدار أو في الديار، فلماذا لا تدعوه للإسلام؟ ادعوه للإسلام، أقم عليه حجة الله تبارك وتعالى، قل له ادخل في الإسلام، قل له قل لا إله إلا الله. إن كان لا يعرف العربية ترجم له، أنت ما يدريك. بعدين هذا واجب علينا. قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. نعم، أي أنها تكلمت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. لماذا؟ لأنها وقعت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. شوف كيف كثير من الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى سبيل أهل السنة والجماعة يذكرون أن من أعظم أسباب هدايته إلى هذا الطريق دعاء، دعاء من والده أو من غيره. فالإنسان أيها الإخوة لا يهمل الدعاء، لا يهمل الدعاء بالنسبة لأولاده. إذا وجدت الأولاد يعني بعيدين عنك، والإنسان يعني هذا ما يعيبه، قد يكون إنسان شيخ صاحب محاضرات صاحب علم وأولاده في واد آخر، بل هذا هو الغالب. فنقول إنسان ما ييأس ويدعو الله تبارك وتعالى، حتى أنهم يذكرون في ترجمة أحد العلماء الموجودين الآن أنه كان يعني كما يقال باللهجة المصرية كان صايع. سبحان الله، وأبوه كان رجلا عالما. قال: فكنت أدعو له وأكثر له من الدعاء حتى صار الآن عالما، حتى صار الآن عالما. فإذا الدعاء كما ذكرنا في أول الدرس. قال: فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فيه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمنفعة الغير. وأما الذي يجرح في التوحيد كما ذكرنا من قبل هو أن الإنسان يطلب الدعاء لمنفعة الإيش؟ لمنفعة النفس. أما إذا أنت تطلب من رجل صالح الدعاء لمنفعة الغير فهذا لا بأس به، كما توسل الصحابة بالعباس خدموه، هذا لمنفعة الغير، لمصلحة المسلمين. نعم، إذا وجدت إنسان مثلا يحتاج إلى رقية شرعية لا مانع أن تطلب من إنسان، قل له ارق فلان، لكن لا تقل له ارقني، فتطلب ليش؟ لغيرك، لا لنفسك. نعم نعم نعم، يأتي إن شاء الله، إذا وصلنا إليه ذكرني إن شاء الله. قال: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما لا يغفل عنه، يعني أنت تدعو ويكون عندك ثقة في الله عز وجل، ويكون عندك استبشار أن الله تبارك وتعالى سيجيب دعائك. فأبو هريرة خرج مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، مجاف يعني مغلق. قال: فسمعت أمي، نعم أو فسمعت أمي، حمك الله، فسمعت أمي خشف قدمي، خشف قدمي يعني صوتهما بالإيش؟ بالحركة. فقالت: مكانك يا أبا هريرة، لأنها كانت تغتسل. قال: وسمعت خضخضة الماء، خضخضة الماء يعني صوت الماء عند الإيش؟ عند الاغتسال إذا كان الماء في إناء. قال: فاغتسلت ولبست درعها، الدرع درع المرأة اللي هو القميص يعني مثل القميص، ولبست درعها وعجلت عن حمارها. فإذا هذا كان شيء معروف عند العرب، عند المسلمين، أن المرأة درع وإيش؟ درع وخمار، بحيث أنه لا يتجسم من جسمها شيء، هذا كان شيء معروف.
كانت مشركة.
نعم،
هي كانت مشركة.
وهي كانت مشركة. نعم. وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدون مقدمات، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه معجزة، يعني بينة لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. الأول كان يبكي من إيش؟ الآن صار يبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده. نعم، يعني هذا ما يقوله إلا إنسان عنده ذكاء. كيف يقال أن أبو هريرة ليس من علماء الصحابة؟ هذا ما يخطر على بال أحد. قال: أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين. نعم. وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. نعم. حب أبو هريرة هو حب للعيش، هو حب للسنة، لأنه راوي السنة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا، وهو مروي عنه من أربع طرق أو من خمس طرق، من خمس طرق، وهي يعني طرق مشهورة عن الزهري. الإمام الزهري إمام معروف، تلاميذه المعروفون يعني سفيان بن عيينة ومالك ومعمر ويونس وشعيب، فكلهم هنا. فإذا هذا حديث له خمس طرق عن الإمام الزهري. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير يعني من بينهم: حدثنا سفيان بن عيينة، يعني زهير سمى سفيان، نسبه، قال سفيان بن عيينة، عن الزهري عن الأعرج. قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله الموعد. الله الموعد يعني إيش؟ يعني الله هو الذي يحكم بيننا. أنتم تدعون وتزعمون أنني يعني أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس هذا يعني كما قال الهرري، ليس هذا اتهاما لهم، وإنما تعجبا، وإنما تعجب من إيش؟ من حاله. والصحابة رضوان الله عليهم ما كان يعني ما كان فيهم هذه الصفات، يعني مثل هذا الاتهام أنهم يتهمونه ويكذبونه، وإنما تعجبوا من كثرة إيش؟ من كثرة تحديثه. قال: والله الموعد، يعني حتى مع أنكم يعني لا تتهمونني تتعجبون من أمري، لكن الله عز وجل يحكم بيننا. قال: والله الموعد. ثم بين لهم، قال: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. أخدم على ملء بطني، عرفنا أن هذا يعني ليست أجرة، وإنما كما في الروايات الأخرى ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. نعم. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني التجارة، لأن بيعقدون الصفقات، وعند العقد ها يضع بعضهم يعني يصفق بعضهم على أيدي بعض. قال: وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، يعني في الزراعة في النخيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. سمعه مني، يعني المقالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى الذي سمعه قبل ذلك. خلينا على الأوسع، العلماء منهم من يقول يعني لا ينسى شيء من المقالة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، وبعضهم يقول لا، حتى الأحاديث التي سمعها من قبل لا ينسى. قال: فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه، فما نسيت شيئا سمعته منه. هذه طريق سفيان. قال: حدثني عبد الله بن جعفر ابن يحيى بن خالد قال: أخبرنا معن، وهو معن بن عيسى، معن بن عيسى أخونا آدم، يعني قال أو قال هذا كان يطلق عليه عكاز مالك. عكاز مالك يعني معن بن عيسى من تلاميذ الإمام مالك، كان بالنسبة له كالعكاز. إيش معنى هذا؟ أنه يلازم. فأشوف هذا مناسبة، أبو هريرة كان يلازم، ومعن بن عيسى كان يلازم مالك، حتى كان بالنسبة له كالعكاز. نعم، يقولون عكاز مالك، عصا مالك. قال: أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك ها، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما يعني مالك ومعمر، عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، عند انقضاء قول أبي هريرة، يعني بدون الحديث المرفوع. ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره.
ثوبه يعني يبسط
ثوب، أي ثوب، عليه شملة، عليه أي حجرة. نعم، أمامه إذا كان غطرة ينزلها بالدام. نعم، وإن كان حجر مثل هذا يمدده كأنه واحد بيضع لك شيء في حجرك. نعم، طيب. الحديث الذي بعده يعني حديث عائشة، وهو يعني تابع لهذا الحديث، هو تابع لهذا الحديث، يعني ما يقال عن هذا أن حديث عائشة، وإنما ذكرت عائشة في إيش؟ في هذا الحديث. فالترقيم هذا يعني فيه نظر، وإلا فكله حديث، هو كله حديث واحد. قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله، عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، وهو ابن يزيد الأيلي، وهذا هو الرابع، عن ابن شهاب أن عروة ابن الزبير حدثه أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، أسبح يعني أصلي السبحة نافلة، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. ترد عليه ماذا؟ لا ترد عليه الأحاديث، وإنما ترد عليه طريقة التحديث، وهي السرعة والسرد. قالت: ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. الطريقة لم يكن يسرد الحديث كسرده، يعني ما يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو تقطيع الكلام، لأن هذا أدعى لإيش؟ لحفظه وفهمه والتأمل فيه. الذي بعده قال ابن شهاب، طبعا هذا بنفس الإسناد الذي المذكور، ليس معناه أن هذا يعني تعليق معلق، تعرفون المعلق، الإسناد المعلق، الإسناد المعلق كما مثلنا قبل أن نعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل كالسقف، وهو فعلا صلى الله عليه وسلم سقف، فمن تمسك بسنته حماه الله عز وجل. فالإسناد سلسلة معلقة، فالبخاري مثلا عندما يقول حدثني ويذكر شيخه عن فلان عن فلان عن فلان، فالبخاري ممسك بالإيش؟ بالسلسلة، فهذا إسناد متصل. أما إذا مثلا البخاري قال الزهري، الزهري ليس من شيوخ إيش؟ البخاري، لما يقول قال الزهري فإذا ما في وصلة بين البخاري وبين الزهري في قطع، في حلقات إيش؟ مفقودة، فتصبح السلسلة إيش؟ معلقة، فسموا هذا معلق، الإسناد الإيش؟ المعلق، فسمي معلق من أجل هذا، لأن في حلقة مفقودة من أول، في حلقات مفقودة من أول الإيش؟ من أول الإسناد، ولذلك يعرفون المعلق أنه ما سقط من أول إسناده، يعني رجل أو أكثر من أول إسناده، هذا هو المعلق. فهنا لما يعني كما رقموا هنا، قال ابن شهاب هذا ليس معلقا وإنما هو نفس الإسناد هذا، حدثني حرملة خبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب، بعدين قال ابن شهاب هو بنفس الإسناد، فهذا ليس معلقا، ولذلك إعطاء رقم يعني هذا من الخطأ، بل هو حديث واحد. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب إن أبا هريرة قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، يعني أكثر في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه. هذا سبحان الله من الغبطة، لأجل أنه يعني يحمل هذا الكم الكبير من الأحاديث، فحتى قيل في هذا الكلام، فكل ذي نعمة محسود. نعم، لكن بالنسبة للصحابة غبطة، الغبطة أن الإنسان يعني يسر بهذا ويتمنى أن يكون له مثل ما عند الغير، هذه الغبطة. وأما الحسد أن يتمنى زوال ما عند الغير، أشد الحسد أن يتمنى زوال ما عند الغير لا إليه، المهم أنه يزول. قال وسأخبركم عن ذلك، إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديث هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمع، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. قال ولولا آيتان أنزلهم الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فالإنسان إذا كان يعلم علما فلا يكتمه، وخاصة إذا سئل عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سئل علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال: وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، يعني شعيب ذكر الحديث بنحو حديث من تقدم، وهم من؟ سفيان ومالك ومعمر ويونس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.